نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نكمل حديثنا في حلقة اليوم عن سفر الرؤية، حيث سنلقي نظرة على كاتب هذا السفر وإلى من كتب وتاريخ ومكان كتابته وتقسيمه والرسائل الرئيسة التي يحتوي عليها. لكن قبل ذلك نود أن نذكرك ببعض ما قلناه في الحلقتين السابقتين عن هذا السفر العظيم. ذكرنا أن سفر الرؤية لا يعرض لنا أحداثا مرتبة ترتيبا زمنيا، بل يعرض أحداثاً يتكرر حدوثها طوال الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. ووفقاً لما هو مذكور في رؤيا الأصحاح الأول والآية 19، فإن سفر الرؤيا يحتوي على أولاً ما حدث فعلياً منذ المجيء الأول للمسيح إلى زمن كتابة هذا السفر، ثانياً ما سيحدث في الفترة الواقعة بين المجيء الأول للمسيح ومجيئه الثاني، ثالثاً ما سيحدث قبل مجيء المسيح ثانية مباشرة. وهكذا فإن سفر الرؤيا يحمل رسالة تشجيع إلى المؤمنين الذين عاشوا قبلنا، وإلى المؤمنين الذين يعيشون الآن، وإلى المؤمنين الذين سيعيشون في القرون القادمة إلى أن يأتي المسيح ثانية. وقد رأينا من خلال بعض الأمثلة أن الرؤى والعلامات في سفر الرؤيا ترمز إلى وقائع حرفية أعظم من الرموز نفسها. والمهم هنا هو أن ندرك أن سفر الرؤيا نفسه يعلمنا أن نفسر الرؤى والعلامات لا حرفياً بل رمزياً. الرموز في هذا السفر تمثل أشخاصاً حقيقيين يتكرر ظهورهم في التاريخ، وهي تمثل أيضاً أحداثاً حقيقية يتكرر حدوثها في التاريخ. ما ينطبق على الرؤى ينطبق على الأرقام أيضاً، فكما هو الحال في سفر دانيال، فإن أهمية الأرقام في سفر الرؤيا ليست عددية بل رمزية. قلنا أيضاً إن سفر الرؤيا هو تحفة فنية، فهو يتألف من 7 أجزاء متشابهة أو متوازية تصف المبادئ الرئيسة العاملة في تاريخ هذا العالم في الفترة الواقعة بين المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح. كل جزء من هذه الأجزاء 7 يلقي نظرة أبعد على هذا التاريخ، ويستخدم هذا السفر صوراً وأرقاماً بمعناها الرمزي لتمثل التاريخ بكل ما يشتمل عليه من قوى ومؤسسات وأفراد وأحداث. فدور الله لم يقتصر على خلق كل الأشياء بحكمة، بل إنه يهيمن على التاريخ البشري بحكمة أيضاً. تاريخ كنيسة الله على مر العصور في هذا العالم هو تحفة فنية أيضاً، لكن لأن الخطية لوثت الحياة البشرية والمجتمعات البشرية لم يعد بإمكاننا أن نرى الخليقة أو التاريخ كتحفة فنية. لهذا فقد أراد الله أن يكشف لنا حقيقة التاريخ البشري وأن يبين لنا المبادئ العاملة في هذا التاريخ. تاريخ هذا العالم ليس مجرد سلسلة من الأحداث التي لا تفسير لها، بل هو تاريخ جاد ومهم، كما أنه تاريخ هادف وفيه رجاء للمؤمنين المسيحيين. والآن، من هو كاتب سفر الرؤيا؟ نقرأ في رؤيا الأصحاح الأول والآيتين الأولى والثانية أن كاتب هذا السفر هو الله نفسه. لهذا فسفر الرؤيا ليس اختراعاً بشرياً، بل إعلاناً إلهياً. يسوع المسيح هو الذي مكن الرسول يوحنا من رؤية وسماع هذا الإعلان عن طريق ملاك. وبحسب ما ورد في رؤيا الأصحاح الأول والآية 17 وأيضاً في الأصحاح الثاني والآية الأولى، فقد تكلم يسوع شخصياً إلى يوحنا. وبحسب رؤيا الأصحاح الخامس والآية الثانية ثم الأصحاح 17 والآية الأولى، فقد نطق الملاك بكلمات الله على مسمع من يوحنا وأراه رؤى من الله نفسه. وقد أعطي الرسول يوحنا القدرة على سماع ورؤية إعلان الله وعلى تدوين هذا الإعلان بدقة وأمانة. وبحسب ما ورد في رؤيا الأصحاح الأول والآيات الأولى والرابعة والتاسعة، فإن الشخص الذي دون هذا الإعلان يدعو نفسه يوحنا. والشخص الوحيد الذي يدعى يوحنا في العهد الجديد، والذي لا يحتاج إلى مزيد من التعريف عن نفسه في القرن الميلادي الأول، هو الرسول يوحنا الذي كتب أيضا إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاث. ومع أن الأسلوب الأدبي الذي كتب به سفر الرؤيا يختلف تمام الاختلاف عن الأسلوب الأدبي لإنجيل يوحنا، إلا أن هناك بعض أوجه التشابه بينهما. فكلاهما يتحدث عن ماء الحياة للعطاش، وهو مذكور في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والآية 17، وأيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح 7 والآية 37، وعن المن للجياع، وهذا مذكور أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح 2 والآية 17 وإنجيل يوحنا الأصحاح 6 والآيات من 49 وحتى 51. كما أن كلا السفرين يتحدث عن السلطة التي تلقاها يسوع من الآب، وهذا مذكور في سفر الرؤيا الأصحاح 2 الآية 27 وأيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 والآية 18. وكلاهما يتحدثان عن المسيح ككلمة الله، هذا مذكور في سفر الرؤيا الأصحاح 5 والآية 6 وإنجيل يوحنا الأصحاح 1 والآية 29، وعن أنه فدانا بدمه، ويرد هذا في سفر الرؤيا الأصحاح 5 والآية 9 وإنجيل يوحنا الأصحاح 6 والآية 35 وحتى الآية 56. وكلاهما يتحدث عن الكنيسة كعروس للمسيح، هذا مذكور في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والآية 9 وإنجيل يوحنا الأصحاح 3 والآية 29. وهكذا عزيزي المستمع، فالأدلة الداخلية تبرهن على أن الرسول يوحنا هو كاتب سفر الرؤيا. هناك أدلة خارجية تبرهن على أن الرسول يوحنا هو الذي كتب سفر الرؤيا أيضا. فالكتاب المسيحيون الأوائل الذين جاءوا بعد الرسل مباشرة نسبوا سفر الرؤيا إلى الرسول يوحنا. ومن الأمثلة على هؤلاء يوستينيانوس الشهيد وإيريناوس وإكليمندوس الإسكندري وترتليانوس وغيرهم. وهكذا فإن الدليل الداخلي والدليل الخارجي يؤكدان أن الرسول يوحنا هو الذي كتب سفر الرؤيا. والآن، إلى من كتب سفر الرؤيا؟ لقد كتب سفر الرؤيا إلى الكنائس 7 في آسيا الصغرى التي كان الرسول يوحنا يعيش ويخدم فيها قبل وبعد نفيه إلى جزيرة بطمس. والرقم 7 يمثل جميع الكنائس في العالم. في الأصحاحين 2 والـ3 يأمر يسوع جميع الكنائس في العالم كله بأن تقرأ سفر الرؤيا. فهو يقول في الآية 7 من الأصحاح 2: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لاحظ هنا أن كلمة كنائس ترد بصيغة الجمع وليس المفرد. وهكذا فقد قصد الرب يسوع أن يوجه هذه الرسائل السبع بكل ما تحتوي عليه من تحذيرات وتشجيع في الأصحاحين الثاني والثالث، بل وفي كل سفر الرؤية قصد أن يوجهها إلى جميع الكنائس في العالم. فهذه الكنائس السبع تمثل الكنيسة طوال فترة العهد الجديد. أما الاضطهاد الذي شهدته الكنيسة في أيام الرسول يوحنا فهو شبيه بالاضطهاد الذي شهدته الكنيسة في كل فترة العهد الجديد، ولا سيما ذلك الاضطهاد الذي ستلاقيه الكنيسة قبل المجيء الثاني للمسيح مباشرة. فيما يتعلق بالتنبؤات الواردة في سفر الرؤيا بشأن المبادئ والأحداث فهي واسعة المدى إلى حد لا يمكن معه حصرها في سنة معينة أو فترة محددة أو حتى قرن ما. فهذه المبادئ والأحداث تتكرر عبر التاريخ وطوال الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. ومن الواضح من خلال مقدمة سفر الرؤيا وخاتمته، وتحديدا رؤيا الأصحاح الأول والآية الثالثة، ثم الأصحاح الثاني والعشرين والآية الثامنة عشرة، أن يسوع المسيح يخاطب لا فئة واحدة من الناس الذين يعيشون في فترة ما من القرن الميلادي الأول، بل يخاطب كل من يسمع ويقرأ أقوال هذه النبوة. وهكذا فإن الرب يطوب أو يعلن بركته على جميع المؤمنين المسيحيين الذين يقرؤون ويسمعون هذا السفر في أي وقت من الأوقات. نأتي الآن إلى تاريخ ومكان كتابة سفر الرؤيا. عندما كتب الرسول يوحنا سفر الرؤيا، كانت الكنائس السبع المذكورة في الأصحاحين الثاني والثالث موجودة بالفعل. لكن إذا تأملنا في محتوى الرسائل السبع التي كتبها يسوع المسيح إلى تلك الكنائس، نرى أن تلك الكنائس لم تكن حديثة العهد، بل كانت كنائس قديمة تصارع في العالم الموجود فيه وضد الخطية المنتشرة في وسطها. فمثلا لقد خاضت كنيسة أفسس صراعا ضد المعلمين الكذبة، لكنها من جهة أخرى تركت محبتها الأولى للمسيح. وهناك أمور أخرى حدثت مع الكنائس الأخرى. هذه الحقائق جميعها تشير إلى أن وقتا لا بأس به قد انقضى بعد الحديث عن تأسيس تلك الكنائس في سفر أعمال الرسل. من جهة أخرى، فإن الرسول يوحنا يقول في رؤيا الأصحاح الأول والآية التاسعة إنه كان منفيا في جزيرة بطمس لأجل كلمة الله وشهادة يسوع. وهكذا فإن فتور الكنيسة واضطهاد المؤمنين المسيحيين يشيران إلى فترة حكم الإمبراطور الروماني دوميتيان الذي حكم من سنة 81 إلى 95 ميلادية. بعد موت الرسولين بولس وبطرس في الفترة الواقعة بين سنة 64 و67 ميلادية، قام الرب بتعيين الرسول يوحنا قائدا للكنائس في آسيا الصغرى. فيبدو أنه بعد فترة وجيزة من نشوب الحرب اليهودية ضد روما في سنة 66 ميلادية، انتقل الرسول يوحنا مع مجموعة من المؤمنين المسيحيين الذين رأوا الرب يسوع بأعينهم وسمعوه بآذانهم، انتقلوا إلى مدينة أفسس في آسيا الصغرى. وقد كتب أحد آباء الكنيسة ألا وهو إيريناوس الذي عاش في نحو سنة 170 ميلادية أن الرسول يوحنا عاش وخدم دوما في أفسس إلى زمن الإمبراطور الروماني تراجان الذي حكم من سنة 98 إلى 117 ميلادية. هذا يعني أن الرسول يوحنا عاش وخدم في أفسس في السنوات من 66 إلى 98 ميلادية. كذلك فقد كتب أحد آباء الكنيسة الآخرين ألا وهو إكليمندوس الإسكندري الذي عاش في سنة 190 ميلادية أنه حتى بعد عودة الرسول يوحنا من منفاه في جزيرة بطمس فقد أكمل خدمته النشطة في الكنائس الواقعة في أفسس وما حولها. في الحقيقة عزيزي المستمع، أننا لا نعرف متى كتب الرسول يوحنا الإنجيل الذي يحمل اسمه أو الرسائل الثلاث التي تحمل اسمه أيضاً أو سفر الرؤيا، كما أننا لا نعرف ما إذا كان إنجيل يوحنا والرسائل الثلاث قد كتبت قبل أو بعد نفي الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس، ولا نعرف أيضاً ما إذا كان إنجيل يوحنا والرسائل الثلاث قد كتبت قبل أو بعد كتابة سفر الرؤيا. في ضوء هذا كله، من المرجح أن الرسول يوحنا كتب سفر الرؤيا في الفترة الواقعة بين سنة 81 و98 ميلادية، إما من جزيرة بطمس أو من أفسس. والآن، ما هو تقسيم سفر الرؤيا؟ يمكن تقسيم سفر الرؤيا إلى قسمين رئيسيين، يحتوي الأول على 3 أجزاء والثاني على 4 أجزاء على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات 1 حتى 11، ونرى في هذا القسم أن الكنيسة تواجه اضطهادا من غير المؤمنين والعالم الشرير. على الرغم من ذلك، فإن الرب يحمي كنيسته وسيعطيها النصرة في النهاية، ويمكن تقسيم هذا القسم إلى 3 أجزاء كالتالي. الجزء الأول يتألف من الأصحاحات 1 حتى 3، وهو يتحدث عن الكنيسة التي يسكنها المسيح في العالم. الجزء الثاني يتألف من الأصحاحات 4 حتى 7، وهو يتحدث عن الاضطهاد الذي تواجهه الكنيسة وعن التجارب التي تمر بها. الجزء الثالث يتألف من الأصحاحات 8 حتى 11، وهو يتحدث عن نقمة الله على أعداء الكنيسة وعن حمايته ونصرته للمؤمنين. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاحات 12 وحتى 22، ونرى في هذا القسم أن المسيح ينتصر تماماً في صراعه مع الشيطان، وهذا القسم يكشف الخلفية الروحية العميقة للصراع بين الكنيسة والعالم. ففي حقيقة الأمر أن الصراع هو بين المسيح والتنين، أي الشيطان، وهو صراع يحقق فيه المسيح نصرة كاسحة، ويمكن تقسيم هذا القسم إلى 4 أجزاء كالتالي. الجزء الرابع يتألف من الأصحاحات 12 وحتى 14، ونقرأ هنا عن مقاومة التنين وأعوانه ليسوع المسيح. الجزء الخامس يتألف من الأصحاحين 15 و16، ونقرأ هنا عن غضب الله الأخير على غير التائبين. الجزء السادس يتألف من الأصحاحات 17 وحتى 19، ونقرأ هنا عن سقوط بابل والوحش والنبي الكذاب. الجزء السابع والأخير يتألف من الأصحاحات 20 وحتى 22، ونقرأ هنا عن مصير التنين وعن النصرة التامة للمسيح وكنيسته. أخيراً عزيزي المستمع، ما هي الرسائل الرئيسة التي يحتوي عليها سفر الرؤيا؟ الرسالة الأولى: سفر الرؤيا يعلم المبادئ الرئيسة التي تعمل في تاريخ العالم، فهو يكشف مسار التاريخ البشري وأهميته من وجهة نظر الله، فهو يستخدم الرؤى والعلامات والرموز والأرقام لتوضيح المبادئ الرئيسة العاملة في تاريخ الكنيسة التي توجد في عالم معاد للمسيح، وهو يبين أهمية تاريخ الله في عالم الإنسان. ويمكن القول إن الرؤى المذكورة في سفر الرؤيا تعنى بتاريخ العالم من زمن الرسول يوحنا إلى زمن المجيء الثاني للمسيح. أما المبادئ الرئيسة التي تسود تاريخ العالم فهي كالتالي: المبدأ الأول، الكنيسة تعكس نور الله في هذا العالم المظلم. المبدأ الثاني، العالم الفاسد والشرير مليء بالتجارب وهو يضطهد الكنيسة. المبدأ الثالث، أبواق دينونة الله تحذر غير المؤمنين والأشرار وتدعوهم دوما إلى التوبة. المبدأ الرابع، الصراع الحقيقي هو بين المسيح والشيطان. المبدأ الخامس: غير المؤمنين والأشرار الذين يرفضون التوبة سيهلكون في النهاية. المبدأ السادس: مع أن غير المؤمنين والأشرار يظهرون بمظهر المنتصرين، إلا أنهم في حقيقة الأمر قد هزموا شر هزيمة. المبدأ السابع: المسيح والكنيسة سينتصران ويرثان السماء الجديدة والأرض الجديدة. وسفر الرؤيا يقدم للمؤمنين الفلسفة الحقيقية للحياة والتفسير الصحيح لتاريخ العالم. الرسالة الثانية: سفر الرؤيا يعلن سيادة الله في جميع شؤون الإنسان، فالله مهيمن على الكنيسة في كل مكان في العالم، ومسيطر على جميع الإمبراطوريات والأباطرة، ويسود على الديانات الباطلة وعلى أعدائه وعلى كل الأحداث والأزمنة في التاريخ إلى أن يأتي المسيح ثانية. فهو يجلس على عرشه بجلال ومجد، وهو يعطي يسوع المسيح كل سلطان للهيمنة على جميع البشر وتاريخهم على الأرض، كما أنه يعطيه القدرة على جعل التاريخ البشري يحقق غايته وغرضه. لهذا مهما كان الخطر الذي يتهدد الكنيسة، لا يمكن لأي شخص أو شيء أن يحبط مقاصد الله. الرسالة الثالثة: سفر الرؤيا يعلم أن المسيح هو المنتصر، وأن المؤمنين المسيحيين منتصرون معه. نقرأ في رؤيا الأصحاح 17 والآية 14، يقول: هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. وهكذا، ففي الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني، سوف يكرز المؤمنون بالإنجيل في العالم كله، لكنهم سيواجهون الاضطهاد. نقرأ في هذا السفر أنهم سيواجهون معارضة واضطهادا من التنين، ومن الوحش الطالع من البحر، ومن الوحش الطالع من الأرض، ومن الزانية الكبرى، ومن الناس الذين يحملون سمة الوحش. فجميع هؤلاء سيشنون حربا على الخروف وأتباعه، لكن في النهاية من الواضح أن المسيح هو المنتصر، وأن شعبه سيشترك في نصرته. هذه هي نفس الرسالة التي نجدها في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن من الآية 37 وحتى 39. فالمؤمنون قد يواجهون ظروفا قاسية وصعبة جدا، لكن كما يقول الرسول بولس: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نلقي نظرة خاطفة على الأصحاح الأول من سفر الرؤيا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
وسط المصاعب، في المشاكل، في المتاعب، في الضيقات بلجأ وقوة تدي منفذ وقت التجارب. بنلاقيك وسط المصاعب، في المشاكل، في المتاعب، في الضيقات ملجأ وقوة تهدي منفذ وقت التجارب. وحدك انت كفاية لينا، وانت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار ومينا. انت يا ربي يسوع، مستحيل يجي يوم مضيع وانت إلهنا شديد وقادر. انت راعي عظيم ونادر فينا حكم لا ساتر. مستحيل يجي يوم مضيع وانت إلهنا شديد وقادر.
وحدك انت
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.